أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الرابعة من جهات البحث في أحكام الشرط الصحيح، أي اللازم الوفاء به. وهذه الجهة معنونة للحديث عن تأثير الشرط على التصرفات المنافية لحق المشروط له. الشارط عندما يشترط شيئا، قد يكون هذا الشيء فعلا من الأفعال متعلق بعين من الأعيان، كأن يشترط عتق العبد أو بيع داره من زيد. إما شرط أن يفعل كذا أو أن لا يفعل كذا، ويثبت له إذا استجمع الشرط شرائط الصحة المتقدمة. حق أن يأتي بمتعلق الشرط، وإن لم يأتي ثبت له الحق الإجبار كما تقدم، وثبت له حق خيار التخلف للشرط. الكلام في هذه الجهة هو في أن المشروط عليه إذا التجأ بدلا من تنفيذ الشرط إلى القيام بعمل ينافي ما يقتضيه الشرط، كأن باع العبد الذي اشترط عليه من تعامل معه في ضمن العقد أن يعتقه، بدل أن يعتقه ذهب وباعه، بدل أن يقف العين العقاب لمسجد وهو مؤدى الشرط ذهب وباعه أو وهبه لشخص، بدل أن يبيع الدار لزيد ذهب وباعها لعمر. هذا المقصود من العنوان. والبحث هنا جهة البحث، شو ربط هذا بأحكام الشرط الصحيح؟ أن الشرط الصحيح ما يرضى يقتضي في المقام بلحاظ هذه المعاملة، هل يقتضي فسادها مطلقا أو فسادها بمعنى توقفها على الإذن السابق الذي هو بحكم التنازل عن الشرط مثلا، أو الأعم منه ومن الإجازة اللاحقة، يصبح شأنه شأن الفضول، شأنه شأن عقد المكره في احتياجه إلى الإجازة اللاحقة، شأنه شأن عقد المحجور عليه بفلس أو سفه. أم أنه صحيح مطلق وأن الشرط لا يؤثر أساسا في صحة العقد الواقع على متعلق الشرط بما يخالف اقتضاءه، اقتضاء الشرط. كل محتمل بل يوجد له قائل. وقد تفصل تفاصيل فرعية بلحاظ المتعلقات، كما لاحظت في بعض الكلمات تفصيل مثلا لعله في كلام العلامة تذكرة، تفصيل بين ما لو وقع العقد أو الإيقاع طبعا تصرف يعني المنافي للشرع على أمر بناه الشارع على التغليب، وبينما لو وقع على أمر لم يبنيه الشارع على التغليب، مثل كيف؟ كما لو شرطت عليه في العقد أن يعتق عبده، لا شرطت عليه أن يبيعه من زيد فذهب هو وأعتقه في كفارته، لم يبيعه من زيد، فأفاد أن ما بناه الشارع على التغليب صحيح لا يتوقف على شيء، بينما ذاك إما باطل وإما يتوقف على الإجازة على المباني. جيد، ولا يخفى أن هذا البحث يتأثر تأثرا كبيرا بما نختاره من مؤدى الاشتراط ومفاد المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم. فإذا كنا قائلين مثلا بأن مؤدى دليل الاشتراط ما أفاده المحقق الإيرواني هو حكم أخلاقي تربوي، ها؟ لا يفيد في أحسن الحالات أكثر من استحباب الوفاء، من الوضوح بمكان أنه لا تأثير للشرط بشيء لا هنا ولا غير هنا، ها؟ وإذا كان المفاد كما يظهر من الشهيد الأول في الدروس وفي بعض حواشيه في القواعد والفوائد أو إفاداته من أن دليل الاشتراط لا ينتج شيئا سوى إثبات الخيار على تقدير التخلف، لا ينتج لا حكم تكليفي محض ولا تكليف حقي ولا ينتج، وهذا تعرضنا له سابقا، نحن كله تعرضنا له عند البحث في مفاد دليل المؤمنون عند شروطهم، أيضا من الوضوح بمكان أنه هذا ما له تأثير، التصرف لا يؤثر عليه الشرط الصحيح بشيء، ليش؟ لأنه على تقدير التخلف العقد صحيح والتصرف صحيح وكل شيء صحيح، لا في نهي تكليفي ولا في نهي حقي ولا في شيء، كل ما هو موجود انه تخلف الشرط، انت عملت عمل اوجب تخلف الشرط، اذا اوجب تخلف الشرط فالطرف المقابل حق الفسخ، مش لي متعلق الفعل، ها حق الفسخ لعقده الذي عقده، انتبهوا لهالنقطة يا اخوان، لانه رح يجي معنا كلام في حق الفسخ لما فعله، مرة بنحكي عن حق الفسخ للعقد الذي تضمن الشرط وهذا كلامنا فعلا، ومرة بنحكي عن حق الفسخ للشارط للفعل الذي قام به المشروط عليه مما نافى دليل الشرط والاشتراط. جيد، فالمقصود من الفسخ هنا من لازم كلام الشهيد الأول هو فسخ أصل العقد الذي ربط به الشرط، ولا يخفى أيضا أننا إذا قلنا بأن دليل الشرط لا ينتج إلا وجوبا تكليفيا محضا، وكأن الأمر حق من حقوق الله عز وجل، فيصبح واجبا لا ينتج حقا من الحقوق للشارط، وهو أحد الأقوال وذهب إليه بعض المعاصرين، فهنا لا إشكال ولا ريب في أنه يؤثر في محل البحث. كيف يؤثر؟ لأنه ينتج حكم تكليفي إلزامي، هذا معنى الحكم التكليفي هنا، وإذا أنتج وجوب الوفاء أنتج الشرط وجوب الوفاء شرعاً. حكما إلهيا بمعزل عن أي حق للشارط، فهو حينئذ سوف ينتج وجوب الوفاء بالشرط، والشرط متعلق بأي شيء؟ ببيع العبد مثلا، ما تصرف به مما تصرف به في متعلق الشرط وهو العبد، بما ينافي ويضاد العتق أو البيع إذا الشرط هو البيع، ويلغي محله، فحينئذ يقع البحث في أنه هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص في الضدين اللذين لهما ثالث أم لا يقتضي؟ وإذا اقتضى النهي، وقلنا بأن النهي في المعاملة مطلقا إيقاعا كانت أو عقدا يقتضي الفساد، فيقع ما أوقعه فاسدا على هذا المبنى، هكذا يقال ويمكن أن يقال، لكن البحث مبنائي رح يصير. وهذا الكلام يجري أيضا بوضوح فيما لو قلنا بأن الوجوب الثابت في المقام هو الوجوب الحقي، بمعنى أن الوجوب حق لمن؟ حق للشارط، مع زيادة وهي أنه بناء على الفساد فيما لو كان الحكم تكليفي إلهي محض فلا علاقة له بالشارط، الشارط هو حقق موضوع الحكم التكليفي المحض بس، بينما إذا الحكم التكليفي حكم تكليفي حقي فإنه يجري فيه فإنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، تذكروا بحث الفضولة، لم يعص الله، قال كيف يصح وهي معصية؟ قال لم يعص الله وإنما عصى سيده، وكل معصية للسيد إذا الله جعله حق الإطاعة هي معصية لله، لكن المقصود ليست معصية لله من حيث كونه حقا إلهيا ابتدائيا، هذا الحق الذي ألزم به الله سبحانه وتعالى ألزم به لصالح صاحب الحق، فصاحب الحق بيده أن يرفع يده، ولذا صح العقد في باب تزويج العبد أو الجارية بإجازة السيد في مورد الرواية. فلو بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده والنهي في المعاملة يقتضي الفساد، لو بنينا على هذا المعنى فحينئذ في الحكم التكليف التعبدي غير قابل للإصلاح بعد ذلك، بينما في الحكم التكليف الحقي لم يعص الله وإنما عصى صاحب الحق، هنا السيد يعني صاحب الحق هناك، ولذا فإنه يقبل التصحيح بالإجازة كما لا يخفى. ويضاف إلى هذا أيضا أنه بناء على كون الوجوب حقيا هنالك حيثية لا بد من إضافتها، وهي أنه قد يقال بأن صاحب الحق صار له حق في العين، وهذا يقتضي حجر الشخص عن التصرف، وهذه جهة غير جهة النهي، يقتضي حجر الشخص عن التصرف في الشيء بغير إذنه، لأن حقه تعلق بالعين تعلق بالعبد، جيد. وبهذا أكون قد أوضحت وبأوجز خطاب المبنى القائل بالبطلان، وعدم قابليته للتصحيح بالإجازة، وأكون قد أوضحت أيضا المبنى القائل لموقوفيته على الإجازة، وأنه كما يصح بالابن السابق يصح بالإجازة اللاحقة. طبعا على إجمالي أكون قد بينته. يبقى لدينا أننا إلى الآن لم نفهم كيف يكون صحيحا ولا يتوقف على الإجازة ولا على شيء أبدا، وكأن الشرط من جهة انعقاد الفعل والتصرف المنافي لمتعلق الشر، وكأن الشرط بإزاء غير موجود. انتبهوا يا إخوان، مش من جميع الجهات، من جهة انعقاد العمل الذي والتصرف الحقوق الذي قام به. أنت شرطت عليه أن يبيعه من زيد ذهب وباعه من عمر، شرطت عليه الوقف راح وباعه للأرض. من هذه الجهة ينعقد البيع صحيحا 100%. غاية ما هنالك أنه قد يقال صدر من أهله ووقع في محله ولا يترتب شيء، انتهت القضية. غاية شيء لك حبيبي انك تستطيع ان تختار انك تفسخ العقد الذي اوقعته وربطت الشرط به فقط. ويمكن ان يقال ايضا بانه له خيار فسخ التصرف الجديد، لأن التصرف الجديد متوقف على إجازته غير متوقف على إجازته لينعقد. انعقد وتم لكنه يبقى متزلزل لحق الفسخ فيه، لأنه ينافي حقه بإزاء الشرط، وكلاهما له قائل.
تبهتوا يا إخوان؟
جاي أقول يا إخوان بما يرتبط إلى هنا، خلونا من الثالث الآن اللي هو تحتاج إلى شيء من الكلام، نأتي إليه بعد قليل. بالنسبة للمبنى الأول، مبنى البطلان، لا إشكال ولا ريب أنه مبني على مبنيين لا نقول بهما ولا يقول بهما مشهور المحققين، إذ لا يقول هؤلاء المحققون بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والتفصيل على عهدة الأصول يا أخوان، ما إلى معنى إجي أستعرض المباني وفصلها هنا، هذا أصل موضوع. إذ اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده متوقف على القول بمقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر، وهذا فاسد كاسد ممتنع عقل، إذ لا مقدمية بين عدم أحد الضدين والضد الآخر. هذا إيجازه تفصيله في الأصول في مسألة الضد. لو تنزلنا وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، المبنى الثاني لا نقول به، إذ النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد كما حقق في محله. في مبحث اقتضاء النهي للفساد، فهو مسألة أخرى رديفة لمسألة الضد. أن النهي عن شيء هل يقتضي فساده؟ طبعا هون في تفصيل حاكي النائين شوية تفاصيل، وبعض المعاصين رايح بتفاصيل. واضح جدا يا إخوان المقصود من النهي، النهي التكليفي اللي هو مطروح هنا، إما مع حق للشارط أو بدون حق للشارط، نجي لحق الشارط إن شاء الله. النهي أنت بكين يؤدي للفساد إذا كان إرشاد إلى امتناع شيء او شرطية شيء او مانعية شيء، او كان نهيا ارشاديا الى الفساد إيه؟ بس النهي التكليفي لا يقتضي كما لا يخفى
حرمة الشيء لا تتنافى مع صحة المعاملة. نهينا عن البيع عند النداء لصلاة الجمعة، والبيع صحيح. إذ صحة المعاملة متوقفة على صحة شروط صحتها من شروط العقد والإنعقاد والمتعاقدين والعوضين. أما ما عدا ذلك النواهي العرضية التي لا ترجع إلى إرشاد إلى إخلال في أحد هذه الأمور فلا إشكال ولا ريب أنها لا ترتضي الفساد. هذا الموجز المفيد. أما بكثير الشقوق وتكثير الأمثلة يا إخوان فليس هنا محله، وإن التجأ إليه بعض المحققين في مطولاتهم. جاي هذا ثاني، يعني حتى لو سلمنا الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، واضح أن النهي هنا ليس نهيا يرجع إلى شروط العقد أو الإنعقاد أو المتعاقدين أو العوضين كما لا يخف، بناء على أنه حكم تكليفي محض. ونضيف هنا ثالثا، وهذا أرجو الانتباه إليه، موجود في كلمات الحافظ الإصفهاني وموجود بعده في جملة كلمات، كالسيد الإمام في البيع مثلا والسيد الخوئي في تقارير مكاسبه ثلاثة. شو هو هذا الثالث؟ أن العناوين التي هي متعلق للوجوب لا يسري منها الوجوب إلى الموارد، والمعنونات الملازمة دليل الوفاء بالشرط شو بيصير نتيجته؟ يجب عليك أيها المشروط عليه أن تفي بشرطك، مش هيك؟ هيك بصير. جهة الوجوب هي كون الشيء شرطا، موضوع الوجوب هو كون الشيء شرطا، متعلق الوجوب الوفاء بالشرط. عنوان البيعية ينافي على مستوى المصداق، لكن الأحكام لا تسري من العناوين إلى العناوين الأخرى الملازمة لها، وهذا مبنى محقق في محله وواضح. في مبحث اجتماع الأمر والنهي عادة يبحث، إذ الأحكام تتعلق بالعناوين وتتعلق بالطبائع مش بالأفراد. اليوم أصول ها؟ جيد. حينئذ دليل وجوب الوفاء بالشرط حتى لو قلنا بأن الأمر يقتضي النهي عن ضده، شو بينتج لنا؟ حرمة التخلف عن الشرط، ما بينتج لي حرمة البيع. شو يعني؟ شو بده يقول؟ يعني بده يقول محقق الإصفهاني وغيره ممن تنبه إلى هذه النكتة أو تبعه عليها، بأننا حتى لو قلنا بأن النهي في المعاملة يقتضي الفساد، النهي هنا ليس عن البيع الذي هو مخالف لمتعلق الشرط، النهي عن تخلف عن الشرط، هذا من ملازمات التخلف، والحكم الشرعي لا ينتقل من الملازم إلى ملازمه. لم يرد نهي عن البيع بعنوانه بل بعنوان آخر، وهذا هذا المعنى عدم الانتقال بالتلازم مش خلاف مبنائي بين ذول المحققين، كلهم قائلون به، قابل لأن يناقش فيه في محله، وإن كان هو صحيح، هذا المبنى صحيح في نظرنا، لكن قابل للدغدغة على كل حال، لأنه من المسائل النظرية قابلة للاختلاف فيها، وخالف من خالف فيها أيضا. جيد. وعلى هذا الأساس لا تسري الحرمة من العنوان إلى المعنوان. جيد ماشي، هذا بناء على أن مفاد دليل الشرط الحكم التكليف المحض. أما لو كان مفاده الحكم التكليف الحقي المنتزع من الوضع أي التلازم بين صاحب الشرط وشرطه، بين المشروط عليه يعني وشرطه، اللي كان يعبر عنه بالحكم الوضعي المحقق النائيني، والبعض أشكل عليه ما في شو مراده بالحكم الوضعي. والذي لازمه حكم تكليفي حقي للشرط على المشروط عليه. فنقول لا تكرار للمباني، أمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، والنهي بالمعاملة لا يقتضي الفساد، وما أدري ماذا، والعنوان لا يسري إلى ملازمه. بدنا نشوف إذا في شيء يضاف في المقام هنا أم لا. أقول بالنسبة للجواب الثالث المتقدم، بناء على أن الوجوب وجوب حقي في المقام، أنا حقي متعلقه ماذا؟ أن يفي بشرطي. العين مورد لحقي، لم يتعلق التكليف الحقي بالعين، هي مورد للوفاء بشرط لا أكثر ولا أقل. ولذا فإنه على مستوى الحكم التكليفي الشرعي لا يفرق الأمر بين الوجوب التكليف المحض بناء على المباني الصحيحة وبين الوجوب الحقي بهذا المعنى. إذن ماذا؟ إذن العين لا زالت ملك صاحبها، ولم يرد عليها بعنوانها حكم شرعي يقتضي الحجر عليه أو منعه من التصرف أو توقف فعله على الإجازة ولا شيء من هالقبيل. وبهذا يتضح الإشكال فيما ذهب إليه الشيخ الأنصاري وتابعه عليه المحقق النائيني مفصلا ما أجمله، من أن البيع لا يكون باطلا ولكنه يتوقف نفوذه على الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة. الإذن السابق مش مطروح، لو كان أذنه سابقا ما كان منافي. جيد، على الإجازة اللاحقة كما لا يخفى. وحينئذ بناء على ما ذهبنا إليه، سواء قلنا بأن الوجوب تكليفي محض أو وجوب تكليفي حقي، لما لم يكن متعلقا بالعين فمن الوضوح بمكان أن العين لا دليل على الحجر بإزائها بأي نوع من أنواعه على صاحبها، ولذا فلا صحة للقول بأن العقد موقوف على الإجازة. فيبقى حينئذ أن العقد إما صحيح مطلقا ولا خيار بإزائه، بس الخيار للعقد لأنه تخلف شرطك اللي ربط فيه العقد، وإما أن نقول بأن الشرط حيث إنه يولد حقا، وهذا الفعل الذي قام به من عليه الشرط منافي لحقه، فأنا أستطيع أن لا أفسخ العقد، أستطيع أن أفسخ العقد، لكن أستطيع أن لا أفسخ العقد، أستطيع أن أفسخ فعله. في فرق يا إخوان بين القول بأنه إجازة حتى يتم الاقتضاء، وبين القول بأن الاقتضاء تام لكن العقد متزلزل متوقف على أن لا أفسخ، أن لا أفسخ. أنا العقد الثاني، ها مو العقد الأول، مو العقد الذي اشترطت فيه، العقد الذي عقده المشروط عليه بما ينافي حقي بالشرط. أنا اشترطت عليه أن يعتق، راح باعه من زيد فأفسخ بيعه لزيد، وبفسخ بيعه لزيد يرجع، ما بيكون هذا من تعذر الشرط أصلا، ما بيكون من تعذر الشرط أصلا. هذان المبنيان يحتاجان إلى شيء من البحث ولم يلقاه، من الوقت متسع يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.